بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله جميعا في هذا المجلس وفي هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين. خير ما تغتنم فيه هذه المجالس ذكر كلام الله عز وجل وما يتعلق به من تفسير وتدبر وفوائد وهدايات. في هذا المجلس إن شاء الله سنذكر ما ذكره أهل العلم مما يتعلق بسورة من سور القرآن، ألا وهي سورة يونس، وما اشتملت عليه من مقاصد وما جاء في مضامينها من فوائد وهدايات. وهذه السورة سورة مكية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام على المشهور في السنة العاشرة، في أشد ما يكون من حالة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم من بلاء عظيم، كما تعلمون في سيرته عليه الصلاة والسلام في مكة على يد المشركين من قريش. تعلمون في العهد المكي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بلاء عظيم وأذى عظيم من قومه، بدءا من الصدع في الدعوة لما قال له أبو لهب تبا لك، ثم ذهابه إلى الطائف ورجوعه من الطائف، ثم الحصار الذي حصل ووفاة عمه أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، فحصلت شدائد عظيمة. فكانت السور المكية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها مقاصد جليلة وأهداف عظيمة، أهمها الإيمان وتثبيت الإيمان وذكر منافع الإيمان، وكذلك تأصيل ما يتعلق بالإيمان بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، والتهديد والوعيد لهؤلاء المشركين، فإنهم إن آمنوا انتفعوا بالإيمان فنجوا في الدنيا والآخرة، وأنهم إذا عصوا الله عز وجل وكفروا به وعصوا الرسول وتمادوا في هذا الباطل فإنهم سينالهم من العذاب ما نال الأقوام السابقين. فجاءت هذه السورة تبين هذه المقاصد والأهداف العظيمة. وهذه السورة تميزت بأمور. أولا، هي أول سورة في القرآن باسم نبي حسب ترتيب المصحف، ومطلعها ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. الكتاب هذا المطلع تميزت به هذه السورة وسورة لقمان، ولذلك كان بعض مشايخنا اللي حفظنا عليهم القرآن والتجويد كان يقول لنا يونس ولقمان الحكيم، عشان نحفظ أن هاتين السورتين بدأت باسم الله عز وجل، هذه سورة الحكيم، وتتذكر سورة لقمان يعني مطلعها يشبه مطلع ماذا؟ سورة يونس. وهذه من الفوائد التي يعني يحصل بها التمييز بين المتشابهات. الشاهد، هذه السورة اشتملت على قصص، وقصص القرآن دائما تذكر وقد تتكرر في السور، لكن تذكر لمناسبة المقصود الأعظم والهدف في هذه الآية أو في هذه السورة. سبحان الله، هذه السورة ذكرت فيها ثلاثة قصص، ثلاثة أنبياء، يونس جاء في آخر السورة فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانه، وهذا الذكر المقصود الأعظم وهو ماذا؟ فوائد الإيمان ونفع الإيمان. يونس، خلاصة قصة يونس هي أن يونس عليه السلام كان من مدينة نينوى في الموصل في العراق، ودعا قومه ما استجابوا له، تمادوا بالكفر، تمادوا بالعذاب في المعصية، فخرج مغاضبا وأنذرهم. لما خرج حصلت له قصة، لما ركب البحر وألقي في البحر وأكله الحوت، ابتلع الحوت، ثم خرج وأنقذه الله عز وجل ونجاه. لكن قوم يونس آمنوا وهو لم يعلم بإيمان، لما آمنوا الله عز وجل كشف عنهم العذاب، وهذه هي الثمرة، أن من آمن نجا في الدنيا والآخرة. وسبحان الله، يقول أهل العلم الأمة الوحيدة من أمم الأنبياء التي آمنت كلها قوم يونس. القصة الثانية قصة نوح، ذكرت أيضا في هذه السورة، وإن كانت ذكرت على وجه مختصر، وإلا تفاصيل قصة نوح جاءت في هود على وجه لم تفصل في غير هود، وجاءت في سورة نوح. وأيضا جاء في سورة يونس قصة فرعون وغرق فرعون وذكر موسى مع فرعون. يقول العلماء في مناسبات ثلاث بين هذه القصص الثلاثة، وهي الماء. يونس ماذا؟ ألقي في البحر فالتقمه الحوت، ونوح عذب قومه بالماء أيضا بالطوفان، وفرعون أغرق في البحر أيضا. فسبحان الله، هذه المناسبات الثلاثة كلها اجتمعت، أو يعني هذه الأقوام الثلاثة، قوم يونس وقوم أو قصة يونس وقصة نوح وقصة فرعون، يجمعهم معنى مشترك وهو ماذا؟ الماء. وسبحان الله، الماء آية من آيات الله عز وجل على لطافته، إلا أن الله عز وجل قادر على أن يجعله عذاب ويحصل به بلاء عظيم، كما نشاهد الآن في يعني الفيضانات إلى آخره. هذه السورة جاء فيها فوائد كثيرة، أولها أنها يعني من المناسبات التي ذكر أهل العلم أن هذه السورة مطلعها جاء فيه ذكر الوحي، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. من هو الرجل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قبلها سورة التوبة ختمت بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا فيه وعيد ودعوة لقوم نبينا عليه الصلاة والسلام ومشركي مكة، إن آمنتم بهذا النبي الذي هذه صفته فستحصل لكم النجاة، وستنتفعون كما انتفع من قوم يونس. وفيه تعظيم للوحي وهو القرآن، ولذلك هذه السورة جاء فيها ذكر القرآن وذكر الوحي، حتى جاء فيها قوله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة، وصف بأربع صفات القرآن، أنه شفاء، أنه موعظة، وأنه شفاء، وأنه رحمة، وأنه موعظة. لكن من يتعظ ومن يحصل له الشفاء؟ المؤمن، للمؤمنين. فإذا آمن الإنسان انتفع بالقرآن، وانتفع باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفع بهذا الدين. ولذلك جاء الأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم في ختام هذه السورة، واتبع ما يوحى إليك واصبر. فهذه السورة من أولها إلى آخرها تلخصها، يلخص هذا المعنى الذي بدأت به السورة وختمت به السورة، أن النجاة والانتفاع يكون باتباع القرآن وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لا يكون إلا عن صبر، ولذلك قال واصبر. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن سورة يونس جاءت في وقت شدة عظيمة. وسبحان الله، يونس نبي كان في العراق، والعراق قريبة من مكة ومن بلاد العرب، فبالنسبة للمكان المكان قريب، وبالنسبة للعهد الزمني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف حصلت له قصة مع ذاك الصبي عداس الذي كان من المؤمنين يونس، فنزلت السورة بعد ذلك فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ أن الإنسان مهما بلغ من الإيمان فهو بحاجة إلى تثبيت وصبر وهداية وتسلية، وأن هذا يكمل باتباع الوحي ويكمل بلزوم القرآن الكريم الذي تحصل به الهداية ويتسلى به المؤمن، لا سيما إذا قرأ هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل. يونس حصل له ما حصل، وابتلي وابتلعته الحوت. نوح ذكره الله عز وجل في هذه السورة الذي دعا قومه 1000 سنة وما آمن معه إلا قليل، قال العلماء 80. سبحان الله، 1000 سنة وما آمن معه إلا هذا العدد القليل. والنبي عليه الصلاة والسلام على الشدة العظيمة التي كانت في مكة، إلا أن العدد الذي آمنوا به أكثر. قصة موسى مع فرعون فيها فوائد كثيرة، ولذلك من الكلمات الجميلة التي ذكرها ابن تيمية نبه على أمر متعلق بقصص الأنبياء في القرآن. تجدون قصة يوسف، هذه القصة الشيقة التي أيضا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني يونس وهود ويوسف كلها نزلت قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن السؤال، لماذا سورة يوسف جاءت على هذا التفصيل الجميل مرة واحدة في القرآن، لكن قصة موسى مع قومه كم مرة ذكرت في القرآن؟ كثيرة، مع فرعون ومع قومه، حتى أن بعض المفسرين يقول كاد القرآن أن يكون كله موسى من كثرة ما ذكر في القرآن الكريم. قال ابن تيمية لأن الخلاف والصراع بين موسى وفرعون صراع عقيدة وخلاف عقيدة وإيمان وكفر، أما الخلاف الذي حصل بين يوسف وإخوانه ما كان على عقيدة وعلى إيمان، وإنما خلاف يقع بين البشر، حسدوا وألقوه في البئر إلى آخر القصة، على ما فيها من فوائد عظيمة. إلا أن قصة موسى مع فرعون يقول ابن تيمية هي أعظم قصص القرآن، ولذلك تكررت، وسبحان الله في كل موطن تجد فيها فوائد. في سورة يونس ذكر الله عز وجل شيء من المجادلة التي حصلت بين موسى وفرعون، ثم حوار حصل بين موسى وقومه. قال موسى بعد أن رأى هذا الكفر العظيم من فرعون وهذا الإصرار وهذا الكبر وهذا يعني وعدم الإيمان وعدم الإذن لبني إسرائيل أن يخرجوا من مصر، عاد إلى قومه وأمرهم بالتوكل وبالصبر، فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا على الله توكل، ودعوا الله عز وجل. ثم أوحى الله عز وجل إلى موسى وأخي هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. للمفسرين في هذه الآية أكثر من قول، لكن فيها فائدة وهداية من الهدايات الجميلة، وهي أن الله عز وجل أمر موسى وهارون أن يتخذوا بيوت، لأنهم لا يستطيعون أن يبنوا مساجد أو أماكن هكذا معلنة لعبادة الله عز وجل، لأن فرعون اضطهدهم وحاربهم، ولكن أمرهم أن يجعلوا هناك بيوت يأوي إليها المؤمنين، يأوي إليها المؤمنون من أجل أن يعبدوا الله وأن يجتمع بعضهم إلى بعض. هذه فيها فائدة أو أكثر من فائدة ذكرها أهل العلم، منها أن الدعاة والعلماء والمصلحين في المجتمع عليهم مسؤولية، وهي تثبيت الناس وجمع الناس وأن يكونوا سبب لثباتهم، وهذا ما أوحى الله عز وجل به إلى موسى وهارون: اجعلوا بيوتكم قبلة، قالوا يعني يأوي إليها أهل الإيمان ويجتمعون إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة هكذا، تعرفون دار الأرقم وغيره من دور الصحابة يأوي إليها المؤمنون، وهذا أمر مهم من أسباب ثبات الناس على الإيمان، أن يجتمع بعضهم إلى بعض وأن يثبت أهل العلم منهم وأهل الفقه وأهل الصلاح، أن يثبتوا إخوانهم وأن يذكروهم، أن يكونوا سببا في ثباتهم على الدين. هذه السورة بمجملها، بمجمل آياتها، بمجمل قصصها، دلت على فوائد عظيمة. منها أولا أهمية القرآن والوحي في حياة المؤمن. سبحان الله، القرآن تلاوته وتدبره والقيام به وتعلم القرآن وتعليمه أعظم ما يتقرب به المؤمن إلى الله عز وجل، ولذلك كانت خيرية هذه الأمة في القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث تعلمون في صحيح مسلم، وقد رواه عثمان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله قصة. الراوي عن عثمان هو أبو عبد الرحمن السلمي، أحد التابعين المشهورين والقراء، ترجم له الذهبي في معرفة القراء الكبار، له قصة مع هذا الحديث، وهو أنه كما بوب البخاري أن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب جلس يقرأ القرآن أكثر من 40 سنة، قال البخاري من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. فجاءوا إلى أبي عبد الرحمن السلمي فقالوا: أنت الآن كبير، لماذا تجلس؟ قال: إني سمعت عثمان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الذي أجلسني. وهذا يحتاج إلى صبر، ولذلك ختمت السورة: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. أيضا مما يعني يحث المؤمن على الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى ما جاء في هذه السورة من الأمر باتباع القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ثم بعدها ماذا قال الله عز وجل؟ وهذه يعني الآية الأولى فيها الأمر على الإقبال على القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه فيها خطاب لمن أقبل، لمن لم يقبل على القرآن أن يقبل على القرآن. بعدها جاءت آية فيها بشرى لمن أقبل على القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من وفقه الله عز وجل لهذه النعمة العظيمة فليفرح بهذه النعمة العظيمة وليسأل الله عز وجل الثبات عليها. أيضا هذه السورة من هداياتها أن فيها تسلية عظيمة وفيها تصبير للمؤمن. وسبحان الله، كل مؤمن يجد عون من جهة ويجد عداوة من جهة، تختلف من شخص إلى آخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أقاربه من كان عونا له، وكان من أقاربه من كان عدوا له: خديجة أول من آمن، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، العباس آمن، وأبو طالب كان عونا له وإن لم يؤمن، لكن عاداه فلان وفلان إلى آخر صناديد قريش. إذا نظرت إلى يونس، قوم يونس، قومه في بداية الأمر ماذا؟ كفروا، ثم آمنوا كلهم، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وتسلية لكل مؤمن أن المؤمن ما ييأس من هداية أحد. أولا لا ييأس من نفسه هو إذا أقبل على عمل صالح، مثلا شخص أقبل على حفظ القرآن، أو شخص أقبل على قيام الليل، أو شخص أقبل على الصيام، أو على ذكر الله، أو على الجلوس يعني بعد الفجر إلى طلوع الشمس أو بين المغرب والعشاء. الأمر يحتاج إلى مصابرة، ما استطعت أول الأمر لا تيأس، اصبر وبإذن الله ستكون هذه هذا الأمر الذي حصلت لك فيه مشقة سيكون عادة بالنسبة لك لا تنفك عنها بتوفيق الله عز وجل. قصة موسى عليه السلام عجيبة يعني مقارنة بقصة نوح. موسى أمه وأخته وأخوه هارون كلهم كانوا عونا له، وكانوا يعني فيهم من الرحمة والعطف عليه من ولد إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام. نوح عكس ذلك سبحان الله، زوجته ابنه كفروا به، فسبحان الله الله عز وجل جعل الناس بعضهم مفاتيح للخير مغاليق للشر وبعضهم عكس ذلك. فأنت في بداية الأمر لا تدري من الذي يعينك ومن الذي يكون عكس ذلك. إذا تبين لك فالزم هذا السبب الذي هو عون لك بإذن الله تبارك وتعالى، واحذر من ذاك الذي هو باب شر أو مفتاح شر. ولذلك من الآثار التي يعني أثرت عن جماعة من السلف قولهم من بورك له في شيء فليلزمه، وبوب عليه البيهقي في شعب الإيمان باب من بورك له في شيء فليلزمه. وعكس ذلك المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، هذا الباب دائما يأتيك منه شر أغلق هذا الباب، هذا الباب يأتيك منه الخير إلزم هذا الباب وإلزم هذا السبب. وتجدون أن قصص الأنبياء فيها هذه الهداية وفيها هذه الفائدة العظيمة التي في الحقيقة تسلي المؤمن وتثبته بإذن الله عز وجل، لا سيما في زمن الفتن التي يجدها المؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، للصابر فيهن أجر 50. هذه السورة سورة يونس كما أن فيها التثبيت للمؤمن والوعد بالجنة ووصف أهل الإيمان بصفات عظيمة سواء في الدنيا وفي الآخرة، وفيها قوله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فيها وعد وفيها ثواب وفيها بشرى لأهل الإيمان، لكن في المقابل أيضا جاء فيها وعيد وزجر وتهديد لأهل الكفر. وهذا الزجر وهذا التهديد يستفيد منه المؤمن أنه يكون موعظة له لا يغفل، لأن الموعظة تكون للغافل والمؤمن لا يخلو من غفلة، قد تأتي غفلة. ومن الفوائد التي ذكر أهل العلم في ختام سورة النحل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قالوا الدعوة بالحكمة تكون للمقبل المستعد لتلقي الحكمة، والموعظة للغافل، غافل يحتاج تنبيه يحتاج زجر يحتاج أن يتذكر الموت يتذكر النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وجادلهم بالتي أحسن، المجادلة تكون لشخص عنده اعتراض عنده حجج عنده شبهات، وهذا الذي حصل بين موسى وفرعون، وقد قص الله عز وجل خبره في آيات كثيرة وفي سور كثيرة خصوصا في سورة طه. شاهد أن هذه السورة سورة عظيمة اشتملت على فوائد واشتملت على هدايات ينبغي علينا أن نتدبرها وأن ننظر في كلام أهل العلم فيها وأن نحاول أن نستفيد من هذه الفوائد في حياتنا اليومية، لأن القرآن في الحقيقة الذي ينبغي أن يكون منهج حياة للمؤمن. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.